بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد.
نعم، هذا من الأهداف التي يقص الله سبحانه وتعالى بها علينا قصص السابقين وأخبار الماضين. قال سبحانه: وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولأن هناك مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن قصة الدعوة والدعاء قصة واحدة، قصة واحدة، وإن تنوعت فصولها واختلف أشخاصها وتباعدت أقطارها وتفاوتت أمصارها فهي قصة واحدة. فالذي وجده نوح عليه السلام داعية إلى الله عز وجل هو الذي وجده موسى عليه السلام داعية إلى الله، هو الذي وجده محمد صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله، هو الذي يجد أتباع هؤلاء الرسل إلى أن يرث الله الأرض ما عليه. قصة واحدة، واحدة تماما. لهذا كان قصص الماضين عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صراع بين حق وباطل، عاقبة للمتقين، ابتلاءات واختبارات بين يدي هذه العاقبة تتنوع بقى فصولها هذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات، من طرد إلى قتل إلى طرد إلى حرمان من كذا إلى سخرية إلى استهزاء إلى أي شيء، لكن هي قصة واحدة، قصة واحدة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر القصة، وما جرى من قوم هود معه، وإلى ثمود أخاهم صالحا وما جرى من قوم صالح معه، كلها شأن واحد وأمر واحد لا يختلف. لهذا حينما نطالع قصة نوح عليه السلام فإنما نطالع قصة الدعوة إلى الله عز وجل، حينما نطالع قصة صالح عليه السلام إنما نطالع قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتأخذ منها أنت سننا تمضي حتى لا تقتل نفسك حزنا وكمدا على قوم قد يعرضون قد يعاندون قد يشنعون، فلئن شن عليك الناس فلقد سبقك في هذا الباب الأنبياء والمرسلون قبل أتباع الأنبياء والمرسلين، ولئن طردوك فقد طرد من هو أفضل طرد من هو أفضل منك، ولئن حبسوك فلقد حبس من هو أفضل منك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك سجن أو قتل أو إخراج. وهذا الذي حصل مع الأنبياء والمرسلين، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم هم يطلعوني ده أنا صادق أمين، وإن خرج جميع من كان قبل أنا لا. كل نبي مثلا كان له مع قومه حال معين، لكن ما وصل نبي إلى ما وصلت إليه أنا من تمكن من قلوب الناس، فأنا الصادق الأمين. تعال يا صادق روح يا صادق، تعال يا أمين روح يا أمين. فلئن جرى هذا القلم على من كان قبلي أنا لا. هذه أول كلمة في عمر الدعوة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه، أول كلمة في عمر الدعوة قال أهم خرجية هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط قط بمثل ما جئت به إلا عود. يبقى قصة الدعوة واحدة، قصة الدعوة واحدة، معروف معروفة. ولهذا لما نطالع قصة موسى عليه السلام في الحقيقة نحن نطالع قصة نوح، حينما نطالع قصة نوح في الحقيقة نحن نطالع قصة صالح عليه السلام، قصة هود، كل واحد لكن تتفاوت، ده في مدين، ده في الحجاز، ده في فلسطين، ده في كذا، دول عارضوا فأخرجوه، دول عارضوا فقتلوه، دول عارضوا فشهروا به، لكن هي قصة واحدة، قصة واحدة. وأتباع الرسل والأنبياء يسيرون على هذه القصة، يجي واحد يقول لك والله أنا ودي نجمع الناس، يا أخي نجمع الناس تحت أي وسيلة، يعني تجميع الناس أصل مهم جدا. أنت يا أخي أنت تبع إيه؟ أنا معك إيه اللي تعاوزه، خلاص يبقى معك ماشي يلا، وأنت عندك عقيقة عندك يلا معاك، وأنت عايز إيه؟ إنما نتكلمش في خلاص ما نتكلمش، وأنت ماشي يا جماعة، ونبقى على مائدة واحدة ونسيب لبعض، كل واحد يسيب للتاني وخلاص نبقى تمام التمام. هكذا تكون الدعوة؟ لن تكون الدعوة أبدا. فإن قلت حق وباطل، إن قلت سنة وبدعة، إن قلت شرك وتوحيد، إن قلت ينبغي كذا، فحينئذ هذا فراق بيني وبينك. ولهذا فقصة واحدة ينبغي أن نعتبر بها وأن نتأسى بها ونمضي عليها، لأنها أكبر قصة في الكون، قصة الدعوة إلى الله عز وجل. ما خلق الله عز وجل خلق إلا ليعبدوه، وهذه العبادة لا تكون إلا بواسطة، هذه الواسطة هم الرسل وأتباع الرسل. طيب الواسطة هذه لا تسلم، الواسطة يجري بينها وبين أقوامها من ضروب العناد والمواجهة ما يجري. إذن دي أكبر قصة في الكون، قصة الدعوة. ولهذا مسألة الدعوة أكبر من أن يحطها كتاب مثلا، والكلام عنها أكبر من أن يحطها كتاب، وإن كانت ترجع إلى عبارات إلى كتب لمن كان فقيها بأحوال الرسل والأنبياء وأحوال هذه القصة في القرآن والسنة. لو فقيها الإنسان ما يفعلش، عنده 10 ولا عنده 1000 مش مشكلة، فرح إن المسجد امتلأ ولا فضى مش مشكلة، فرح إن الناس تبعوه أو منعوه أو حد الناس منعوه، لا، إنما قصته في شيء واحد وهو إقامة المنهج على منهاج النبوة، العناية بالمنهج ليكون على منهج النبوة. 2 تزكية النفس، ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقط أنت عليك البلاغ، لكن البلاغ على أي منهج؟ البلاغ على منهج النبوة. أمامك الناس اجعل بينك وبين الناس حائلا، ما بعد هذا الحائل 100 ولا 1000 ولا 10,000 ولا مصر كلها معك ولا العالم العربي يشجع لك ولا ينفرون منك، كل هذا لا تلتفت إليه، أن تلتفت إلى منهاج النبوة الذي أنت عليه وتدعو إليه، ثم التفت إلى انتفاعك أنت أولا من هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانتفاع الناس. من يجلس بين يديك لابد أن يخرج منتفعا، تغير قلبه، استقام منهاجه، عرف علما سديدا ينتفع به في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. المعركة ليست معركة انتخابية ولا معركة كلامية بالروح بالدم من افديك فلان، وانما المسألة انه من يخرج من عندك امانة، امانة من يدرس عندك، من يخرج من عندك، من يسمع منك، هل يحصل له هذا الهدف الذي من اجل ارسل الله عز وجل الرسل وانزل الكتب، والذي قاله ابراهيم امام الحنفاء وخليل الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعمل يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، شربات الآيات بتكرر نفسها، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى أنت وظيفتك إيه؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه وظيفتك، ما بعد هذا لست مكلفا به، وما عليك وما على رسول إلا البلاغ المبين، ليس عليك هداه إن عليك إلا البلاغ، وهكذا. إذا كان هذا الذي كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالنا بالدعاء. إذا عرفنا هذا خال القلب من التعلق بالخلق وتعلق بالخلق سبحانه وتعالى. إذا عرف الإنسان هذا سل نفسه في أزمات في أوقات المحن وفي الأزمات الصعبة يعلم أنه ليس أفضل من رسل الله الذين قتلوا سجنوا طردوا أخرجوا شهر بهم طعن فيهم ألصقت بهم التهم وغير ذلك. ما أنت إلا رجل سائر على منهاج من سبقك. لهذا كان هذا القصص القرآن. يبقى القصص القرآن في الحقيقة نقل لقصة الدعوة من عصر إلى عصر ليثبت الإنسان على هذا المنهاج. ودي مسألة في غاية الخطورة لأنه المناهج لا تتعدد إلا حينما تنشغل بالناس. أنا بص شوف طلبات الناس إيه، زي اللي فاتح محل مش مشكلة بقى تجر في حاجة فاسدة حاجة كويسة حاجة، المهم طلبات الناس إيه، إيه البضاعة اللي تمشي، إيه البضاعة اللي تمشي، إيه السوق يمشي إزاي بكذا، مش مشكلة بقى يمشي الحال بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالتجارة مش عارف في ممنوعات مش مشكلة يا عم، المهم إن إيه المسائل تمشي. فحين تلتفت وتضع الجماعات أو الفرق أو المناهج الناس أمامهم فيجعلون دعوتهم على حسب أهواء الناس تتعدد الأهواء، وإلا فالحق واحد ولا يتعدد هذا الحق. لكن أنا بشوف طلبات الناس هنا طلبات الناس كذا 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 وإنت طلبات كذا كذا كذا، خلاص يبقى احنا نمشي على أهواء الناس وما يريده الناس فتكون عالم أمة. ولهذا كان مشايخنا يقولون المطلوب أن تكون عالم ملة ولست عالم أمة. وإن كان البعض يستعمل هذا المصطلح عالم الأمة في العالم يعني اللي هو إيه بتنتفع بالأمة، لا يقولون عالم الأمة، عالم الأمة هو العالم الذي ينظر حاجة الأمة رغبات الأمة ثم يعطيها على قدر هذه الرغبات. عايزين يا جماعة عايزين كذا خلاص يبقى كذا، ده عالم أمة يصدر علمه عن رغبات الأمة. إنما عالم الملة عالم ملة لا يلتفت إلى الأمة وافقت ولا عارضت مدحت ولا ذمت أرادت هذا أو ذاك، عالم ملة. الله أكبر، عالم ملة ورأيت النبي وليس سمعه أحد، إنما أتى بالملة، أتى بالملة الصحيحة وأتى بالشرع القويمة وبلغها وصبر وصبر عليها حتى لقي الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت تسأل الله عز وجل أن تكون عالم إيه، عالم ملة أم عالم الأمة، يعني انظر إلى رغبات الأمة. وإن كان البعض يقول والله فلان مثلا هذا عالم أمة يعني بذل نفسه للأمة ونفع الله عز وجل به. نعم. فإذا حينما نقف إخوان عند قصة من القرآن على طول أنزل هذه القصة على الواقع الذي عشت فيه وعالج قضيتك بهذا القصة. قصة يوسف طيب، قصة عفة وقصة طهارة وقصة كذا وكذا، لا ده قصة دعوة، قصة دعوة تتنوع فصولها. وإن كان أحد فصولها أمر وجدته امرأة العزيز عن نفسها، لكن فيها من المغازي ومن المعاني ما هو أعظم من هذا لو تدبره الإنسان. فهي قصة دعوة بكاملها، قصة حق وباطل، قصة صراع بما ينتهي. تنتهي قصة يوسف بما انتهت إليه كل قصة العاقبة المتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. استخلفهم ولا ما استخلفهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وبوش وشارون، أي حد حط الأسماء مش مشكلة، أسماء لا حط أسماء شيل أسماء باعد بين أزمان فاوض بين أقطار واحدة. هي قصة الغلام، إنك لست بقاتلي، فيقول الناس بعدما قتل الغلام وقد عجز عنه آمنا برب الغلام. هي قصة الدعوة. يبقى القضية مش في العاقبة لمين، العاقبة بإذن الله للمتقين، لكن القضية هل أنت من المتقين، هي العاقبة للمتقين، هل أنت من المتقين؟ أنا شيخ خلاص بايد بي يعني السبل فيش، لازم أخذ من البنك وإلا أروح فين أجي منين السجن كذا كذا. طب ومن يتقي الله، من هو بقى؟ لا، قضية تقوى الله. إن اتقيت الله كان رزق الله وكان فرج الله، ولا فربك سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. إذن القضية الأول التقوى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. تجيش تعلق بقضية الاستخلاف، تعال إلى أسباب الاستخلاف، تعال الأول بأسباب الاستخلاف. لا يستخلفن من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العاقبة لمن؟ العاقبة المتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين. يبقى إذن دي القضية، ما تجيش بقى تقول فين الدار، فين فين الله، فين احنا عملنا. لا، راجع نفسك، حققت الشرط حتى يقع المشروط ولا لا؟ اذا هي قصة واحدة، قصة واحدة، قصة النبي هي قصة الغلام، هي قصة الامام احمد رحمه الله تعالى الذي خبأ الله عز وجل له مدحا وثناء على ألسنة العالمين، بس بعدما انفهر بين يدي ابتلاءات كما كان من كان قبله. فامام اهل السنة والجماعة إنما حاز على طبق من ذهب على يد المأمون، حيث أراد قتله وأراد خلاص الأمة منه، لكنه خرج. لو كان مشد للإمام أحمد، محب للإمام أحمد، أراد أن يضع له لقبا يبقى على ألسنة الناس، ما استطاع أن يفعل ما فعله المأمون. إن المأمون قد أجر الله عز وجل على يديه سببا جعل احمد رحمه الله تعالى به امام اهل السنه والجماعه. لو يجي واحد بقى احاب الخلق الى الامام احمد وعاوز يمدح الامام احمد ويثنى عليه ويجعل له شيئا يبقى، لن يستطيع. انما اخذ بقصه الدعوه التي اجراها الله على واحد اسمه المامون. المامون النمرود الا كلها زي ما قلنا الاشخاص تلتفت اليه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ألم ترى إليك أنت في بيئتك؟ ألم ترى إليك أنت في قريتك؟ ألم ترى إلى الشيخ فلان في قطره؟ واحد، قصة واحدة، لأن دي قصتك، قصتك أنت، هي قصتك أنت. لكن بما واجه إبراهيم عليه السلام حتى صارت الغلبة له، فبهت الذي كفر، ويبهت كل من عاند الحق وعارضه. إن كان عندك البصيرة التي تواجه بها هذا الباطل، فبهت الذي كفر، فبهت الذي جادل، فبهت الجهمي، فبهت الأشعري، فبهت الصوفي، فبهت أي أحد يعارض الحق. لا بد أن يحصل له هذا، بهت، بهت. حين تستشعر قول الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم.
فأخبر تعالى عن خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو المؤمن
حيث
حاج هذا الملك الجبار. نعم. وهو المنهوض البابلي المعاصر المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن فاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والأحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة.
يعني من هذا الجنس من أفراد الربوبية، الخلق والإحياء والإماتة والرزق والملك والتدبير، فهو ذكر من ذلك إيه؟ أظهرها. ودي فائدة يستفيدها طالب العلم إذا ناظر، فهو يأتي إلى المسلمات: ألست الذي تسلم بكذا وكذا؟ ألست الذي تسلم بكذا وكذا؟ فيأتي بالمسلمات، ثم يقيم من هذه المسلمات الحجة على ما اشتبه عليه من الايه؟ من الامور. لا ياتي الى الامور المشتبهه اولا، لا، تعال الى المسلمات التي لا تنكر، ثم اقم بها الشاهد والبرهان على الذي ينكر الخفي. طالما هو بينكر باطل، فان كان عنده مسلمات حق تاكد ان مسلمات الحق تسلم الى الحق، لكن وقع عنده الخلط وعدم الرب بين مسلمات فراسه وبين واقع يعيش. فلو انت ذكرت بالمسلمات واقمت عليه الحجة بهذه المسلمات تعال بعد ذلك. ولهذا احنا ناخذ توحيد الربوبية ليكون بوابتنا الى توحيد الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ما فيش اشكال عندهم انه الله. ومن يملك السمع ولا بصارة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومن يدبر، دي ما فيهاش اشكالات. ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما فيش فيها اشكالات عندهم. طيب لا يقولون الله، قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. يبقى دي مسلمات، تأخذ انت المسلمات هذه. فانت لما تكون بتناظر او تؤلف او تخطب او تريد ان تقوم البين تقيم البين على اي قضية من القضايا، تعال الى المسلمات الاول، الى المسلمات لما فيها خلاف. زي تكلم القبورين، تعال الاول عرفوا ايه العبادة، عرف العبادة. طيب العبادة هذه تكون لمن؟ تكون لله. طب من صرف العبادة لغير الله؟ يبقى مشرك. اكيد اكيد. طيب ايه رايك في الصلاة، عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. طب والنذر، عبادة مش عبادة؟ عبادة. طيب تعال ننتقل للواقع الذي يطوف حول القبر، هذا طواف عبادة ولا مش عبادة؟ الذي يذبح وينذر عبادة ولا مش عبادة؟ ان قال عبادة انطبق عليه كل ما سبق من المسلمات، ان قال غير عبادة نقول اذا انت خالفت ما قررت من العبادة. هل يعبد قبرا او يعبد ربا؟ واخطا في الوسيله، يدور بين امرين، يقول يعبد قبرا يبقى مش محتاج النقطه الثانيه، يا بيعبد ربا بهذه الوسيله. نقول له الوسيله لابد ان تكون عباده، الوسيله لما يقرب الى الله عباده، هذه العباده مامور بها، يا امر ايجاب يا امر استحباب. طيب الطواف ده حول القبر مامور به، امر ايجاب ولا امر استحباب؟ هات الدليل. يعجب ان ياتي بالدليل. اذا في نهي، طب النهي هذا شرك ولا معصيه؟ يبقى اذا انت تقيم عليه الحجه بهذه الطريقه قبل ما تقول له ده شرك وده كذا، عرفه الاول العباده ايه هي العباده، واخد بالك ايه هو الشرك وجوب افراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت ايات توحيد الالوهيه ايات سهله جدا تقيم الحجه بنفسها على الخاص.
فقال ذلك الجبار مباهتا انا احيي واميت، وعنى بذلك اني اقتل من اردت قتله واستبقي من اردت استبقاءه. ومن المعلوم ان هذا تمويه وتزوير وحيده عن المقصود، وان المقصود ان الله تعالى هو الذي تفرد بايجاد الحياه في المعدومات وردها على الاموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب.
ما شاء الله.
فلما رأى
كلام جميل. العجيب مش إن النمرود يقول هذا الكلام، العجيب إن الناس تسكت على هذا الكلام، وأن يكون المواجه له هو إبراهيم عليه السلام بدلا من أن يواجهه جميع الناس. يعني كيف تقبل العقول حينما تحج واحد تقول له ربي الذي يحيي ويميت، تحج في الإحياء والإماتة، فيقول أنا أحيي ويميت. طب أحيي ويميت يعني إيه؟ يعني هذا رجل ممكن أقتله الآن أنا أسيبه، وإذا رجل أنا أقتل، قتلت هذا يبقى موت، كان بإمكاني أن أقتل هذا وتركته يبقى أنا أحييته. طب هذا كيف تخيل على العقول؟ كيف نقبلها أصلا؟ كيف نقبلها؟ لماذا يقوم إبراهيم عليه السلام هو الذي يواجه النمرود وحده؟ لماذا لا يواجه الناس؟ مثل ما قال فرعون لأمته عن موسى عليه السلام إن خاف يبدل دينكم أو أن، والناس فات أنا ما أردت لكم من الإصلاح ولا عايز يغير. طب والناس سكت ليه؟ ليه موسى هو الذي واجه؟ ودي قضية أيضا أو قصة من قصص الدعوة. تجد سبحان الله هذا المنبر، ويطلع لو يطلع واحد يقول توحيد الناس تقول امين، يطلع واحد يقول شرك الناس تقول امين. الناس في غالبهم هكذا، اي حاجه يقبلوها اي حد يقبلوها. لكن لماذا لا يرد على الباطل؟ لماذا؟ قد لا نحوج الداعي الى الله سبحانه وتعالى انه يقول ان مثلا لا تسمعوا لفلان، عشان يبقى فلان بيشتم المشايخ وكذا. انت نفسك اشعر بهذا، انت نفسك في ميزان الحق عندك اللي تربيت عليه، انفر من هذا واقبل على هذا، اقبل على من علمك الحق واترك من علمك الباطل وعيشك حياته في شكوك. لهذا عجيب ان بعض الناس عنده من البلادة، من البلادة ما يحتاجش تقول تعالى انت ماشي مع فلان ليه وماشي مع دول ليه، ده دول غلطانين، ده دول مش عارف ايه، وما يصدقش تجيب له المصحف عايز تحلف عليه ليه يا اخي؟ ليه؟ هو الشيخ لازم يقعد مع كل واحد يخبط عليه بابه، انت بتمشي ليه؟ انت بتروح هناك ليه؟ انت بتيجي كذا؟ انت ماشي غلط؟ انت ماشي صح؟ انت ان كنت يعني مريدا للحق فلابد ان يقوم على الحق امارات في قلبك وامارات من المنهج الذي يعرض عليه، مش محتاج حد يقنعك. ولا تلاقي مثلا واحد قاعد عند شيخ يتعلم مثلا 3 سنين 4 سنين، يوم يجي واحد لبق في الكلام ويحسن عرض الشبهات، فلان فينا يا جماعه ما عادش بيجي؟ ليه خير؟ ما عادش بيجي ليه؟ ده 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين قاعد، ما عادش بيجي ليه؟ والله اصل عنده شويه شبهات، شويه شبهات. يعني عايز زياره لا يخبط دماغه في الحيط. زياره ايه؟ زياره ايه؟ هذا نصيبه، هذا رزقه، هذا قسم الله عز وجل له. ولو أراد الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله بعزهم فثبته وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أراد الله به خيرا لا أسمعهم، ولو علم الله به خيرا لا أسمعهم. لما لابد أن يكون عندك تمييز، لازم تميز، لازم أنت تكون مع شيخك وغير شيخك في الدفاع عن قضية الحق إذا أيقنت به وعرفت وتعلمت. فإبراهيم عليه السلام يواجه النمرود، ما قال الناس مع إبراهيم هذا كلام باطل، كأن إحنا أنت تدعونا إليك طيلة حياتك وقد عرض عليك إبراهيم أمرا لا إشكال فيه، ربي الذي يحيي ويميت، فأنت تدعي ربي، طب ربي يحيي ويميت إيش أنت وميت؟ ثم تضحك علينا، تستخف عقولنا، تجيب واحد تقول كذا، ازاي الكلام هذا؟ ولهذا يا اخواني الثبات على هذا المنهج لا ياتي الا بعد حسن قصد وحسن تلقي وفهم. انظروا ولا اجد اعجب في الثبات على الحق من هذا المثال، والله لا اجد اعجب منه، والله لا اجد اعجب منه في الثبات على الحق. انظر الى رجل ينظر جنة هي نار ونارا هي جنة، ينظر سماء تمطر وأرضا تنبت، ومع ذلك يقول أنت الدجال. ويعلو الأمر أعلى بقى من إنبات الإيه؟ الأرض وإمطار السماء، لا تعالى ده أنا شقك نصين وأمشي بينك، تعالى قول هتقول وقام. أظن دي لا بقى، أظن دي لا، دي بقى الأحاديث والبخاري ومسلم والكلام اللي لا 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 صعبة دي صراحة. النبي اخبرنا ان ده يبقى معاه جنة، الجنة يا النار، النار يا جنة، الكلام ده، لكن دي بقى صعبة. ولكن قام فقال ايه؟ ازدادت، كأن دي من ادلة زيادة اليقين، كأن دي من ادلة زيادة اليقين، والاصل تكون من ادلة الشبه. المستوى بقى ده توصل له امتى؟ في الثبات على الحق، مش هنا ينضحك عليك بكلمتين وهنا ينضحك عليك بكلمتين. وانت ممكن تربع مثلا على معرفة الحق 6 7 سنين، عندك نقص احدث هذا اليوم اعلم. امر الساحر احب الى الله ام امر الراهب؟ لسه لان في تشويش، اصلا في تشويش، طالما بيروح الساحر والراهب في تشويش في التلقي، محتار، عايز آية، عايز آية كونية يعرف بها الحق من الباطل. وطبعا مش كل أحد هيؤتى الآية، مش كل واحد هينام يجيله في النوم يا محمد إنها رؤيا حق ليست رؤيا باطل، احضر للشيخ فلان في الكتاب الفلاني والعلاني، وما تحضرش للشيخ فلان
فاهم يا محمد؟ هنملص ودانك يا محمد.
ايه ده؟ انت محتاج رؤية ولا محتاج آية كونية؟ اعلم ان الحجج والبراهين مساقة للأمة على كل مستويات، فمن اراد الله عز وجل به الخير هداه، ومن اقبل الله عليه. ان الله لا يهدي من يضل، ان الله لا يهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواه. واذا ما انزلت صورة ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الآية واحد والمبلغ واحد، لكن دي على قلوب البعض لها وقع وعلى قلوب الآخرين لها وقع ايه اخر. فاحنا مش محتاجين بقى نمسك الحجر ونقول اليوم اعرف امر فلان امر علان. انت انظر الى بضاعة فلان ولا بضاعة علان، انظر الى قلبك عند فلان وعلان، انظر الى علمك عند فلان وعلان. وانا لا اريد ان تقول كما يقول البعض، والله يا اخي لو ما في الدروس هذه الا ان احنا نحضر بركة يعني مش عارف المجلس وتنزل على الملائكة، لا سيبك هذه دروشة، روح ضرها مع زوجتك وعود اذكر الله وصبح الله. انت جاي تتعلم، جاي ترفع الجهل عن نفسك، جاي تزكي نفسك، جاي تأخذ البصيرة. ان لم تجد هذه البصيرة عندك خلاص روح اقعد مع زوجتك اذكر الله خلاص وتحصلها ان شاء الله. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مش لازم طرحه تتعلم، انما الدروشة يعني والله احنا حتى لو ما خدناش يعني استفدناش علم، احنا بركة المجلس هو يعني تحفظنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. طب ومسافر ليه؟ ما تقعد في مسجد بلدك ويذكرك الله في من عنده ان شاء الله تبارك وتعالى. يشحف تطلب العلم، ترفع الجهل عن نفسك، تعرف الشرع، تعرف الحق، تتعرف على كتب أهل السنة والجماعة، تعرف المنهج، تزداد بصيرة يقينا. إذا لم يحصل لك بعد ذلك تمييز وفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. الفرقان ده يجي بعد إيه؟ الفرقان ده ما يحصل به الفرقان موجود، لكن هل حصل لك الفرقان أم لا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى أنت على بصيرة، الناس تعيش في الفتن وأنت تميزها قبل مجيئها وتبصر بها. فما عجبا من أقوام يبقى صاحب المنهج وحده في الميدان وحده والناس يسمعون من هذا وذاك، وأفضلهم من يقول والله احنا اتلخبطنا، احنا رسمة تقيلة ما عندناش عارفين نعمل ايه، لو علم الله فيك خيرا لأسمعك ولا أحدث فيك الفرقان. سبحان الله، بقى نقرأ لابن عربي وابن العربي ولا أمين، بقى أنا أقرأ لابن سينا وابن تيمية وأنا رفق خاطط، بقى أنا أقرأ في السنة الصحيحة والسنة الموضوعة وأقول رفق خاطط. إيه ده؟ يعني أنت كنت تحتاج إلى نصوص خاصة من الله باسمك او نصوص خاصة من النبي حتى تميز؟ خلاص ما عندك اي شيء من ادوات هذا الفرقان، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ضاعا، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنفسه حتى احبه. لازم بذل الاول، لازم بذل، عايز علم ابذل، عايز هداية ابذل. إن تصدق الله يصدق، إن تنصر الله دايما شرط مشروط يا إخوان، دايما شرط مشروط. فدي مسألة أنا أريد إن إحنا نقف عندها نتعلمها. بعض الناس قد يحصل له الفرقان بعبارة واحدة يميز، وبعض الناس يعيش 10 سنين 20 سنة في التخبط والظلمة ويحسب أنه يحسن صنعا. انت محتاج ايه طيب؟ محتاج عشان يحصل لك الفرقان؟ الايات والاحاديث موجوده، التمييز بين الحق موجود. ولهذا قوم عاشوا في الضلالات حتى بعد توبه الرؤوس. شوف ابو الحسن الاشعري يتوب من اشعريته
ويعود إلى مجالس السنة والجماعة، ومع ذلك الأشاعرة إلى الآن وأتباع أبو الحسن إلى الآن. طيب تابع أبو الحسن، رجع أبو الحسن، فيش فايدة، ما فيش فايدة. رجع أرباب فكر عيشوا الناس في ضلالات زمنا طويلا، ومع ذلك أذناب. ولما بيرجعوا عن هذا الفكر الرؤوس ضعف، يوم الأتباع يقولوا آه اشتروا الحياة الدنيا، آثروا مرضات الناس. لما تقول له ورجع إلى حق كان يجهله، تاب من باطل كان يلتزمه، لا 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 لا، اتشرد. نعوذ بالله يا اخوان من الفتن. وقعد بقى ورع ابليس وقاسمهما اني لكم لمن الناصحين. والله يا جماعه الدنيا دي سبحان الله، شوف من ايه، من جهات في سبيل الله الى برود وتخدير. طيب باطل رجع عنه، ارجع مع شيخك. طيب مش هو الرئيس، مش هو اللي علمك، هو انت التزمت هذا الفكر اللي على يديه؟ طب يا رجل رجع، قال يا قوم اني رائدكم وان الرائد لا يكذب اهله، انا كنت على الباطل، تبت. لا انت انما اشتريت الحياه الدنيا واثرت الحياه الدنيا، هي دي القضيه. فان لله وان اليه راجعون، هو دي الاحياء والاماته عند النمرود. طيب ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء ويناظر، طب الناس ما موقف الناس، ما موقف الناس، سبحان الله، ما موقف الناس مع فرعون؟ نعم.
فلما رواه خليل مرونا تمويها ربما راجع على الهمل الرعاع، قال ابراهيم ملزما له بتصديق قوله.
ربما رجع على الهمل الرعاع، والا كل من عنده حتى عقل مش هيروج عليه هذا الكلام. والهمل يرجع له طبعا، دول حاجات بتبقى كده ايه كبيره قوي مش قليله، يعني الهمج الرعاع دول الايه الاصل، الاصل. اليس لي ملك مصر وهذه الانظمه؟ ايوه نعم. اما انا خير من هذا الذي نعم ايوه صح، انت احسن مني. نعم.
قال ابراهيم ملزما له بتصديق قوله ان كان كما يزعم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. اي وقفت وانقطعت حجته.
ما هيجيب ايه بقى؟ هيجيب ايه؟ هيقول ايه؟ ففي الاحياء والمات وجد له مخرج ابليسي، طب هو الشمس من هنا هاتها من هنا، يعمل ايه طيب؟ نعم.
واضمحلت شبهته وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل الى اخر، وانما هو الزام النمرود بطرد دليله ان كان صادقا، واتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويل.
الله اكبر، الله يرحم الشيخ سعد، الله يرحمه ويعلي قدره، الله يسكنه في الفردوس الاعلى. شوف يا اخوان كلمات، انا اقول لك التفسير هذا ده عصاره، تفسير السعد هذا دي عصاره، دي ضوابط سلفيه ومنهجيه خطيره جدا، لا تجدها في اي تفسير اخر، لا ابن جرير ولا ابن كثير، رغم اثريتها هذه التفاسير وانها على الحق ان شاء رب العالمين، لكن سبحان من يعطي من عباده ما يعطي. شوف عبارات يقول، شوف الكلام الجميل، وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل الى دليل، لان الدليل بطل عند الخاصم، واخد بالك؟ بعد انتقال من دليل الى دليل لعدم قيام هذا الدليل بالحجيه، لا ده هو قائم ويكفي ويكفي، وليس لانه ضعيف، لا، او ان الحجة كانت للنمرود فيه، لا، وانما هو الزام النمرود بطرد دليله ان كان صادقا. بطرد دليله يعني ايه؟ وهو الزام النمرود بطرد دليله ان كان صادقا. ها يعني كنت صادقا في التعايل، فعلا تؤمن برب وكذا، وأنك تتقي الحق، فخليك معه. طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، سكت. يبقى الآن أنت ملزم بالإيمان إن كنت صديقا أصلا، فإنك تريد أن تعرف الرب الذي تعبده. بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويل. نعم. فجميع الأدلة
السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العليم. فهذا من أدلة التوحيد.
نعم، هذا الدليل أيضا.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى الأبواب كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء، فقال أو كالذي مر على قرية. الآية: هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد، وهي في هذه الحال يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة، فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب، فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة، فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه، فقال الله بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له فانظر إلى حماك، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يتغير في هذه المدد الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له انظر إلى حمارك، فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها لبعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما، ثم نعيد فيها الحياة، فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء، وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى، هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنه عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل يناسيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحالة، بعدما شاهد هذه الحالة الدالة على كمال قدرته عيانا.
نعم كم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم كان طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن ليزيل الشبهة عن خليله، قال إبراهيم بلى يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة للعباد، قال فخذ أربعة من الطير ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها.
قال هنا أولم تؤمن ليزيل الشبهة عن خليله، إيه معنى ليزيل الشبهة عن خليله؟ أحسن، يعني ليزيل الشبهة عن خليله، فجاء هذا أولم تؤمن حتى لا يظن الظن حينما يقرأ في هذه القصة أن إبراهيم كان شاكا، فقال ولم تؤمن، قال بلى ليعلم الخلق أنه كان مؤمنا وأنه ما كان شاكا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، الأولى بالشك مع أن النبي لا يشك ولكن هو أسلوب رفيع في رفع ما قد يتهم به إبراهيم عليه السلام، إن كنتم تشكون فيه وإن جرى إلى أذهانكم شك قد يرد إليه فلا يرد في إبراهيم، وحيث إنه لن يرد قط شك في قلوبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إبراهيم عليه السلام منزها عن هذا، أنا أولى بالشك من إبراهيم وهو لم يشك صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينتفي الشك في حق إبراهيم عليه السلام. نعم، فقال يزيل الشبهة عن خليله. طيب، قال ولم يبين أي الطيور،
قال فخذ أربعة من الطير ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي
هذا شأن الممتثل، أن يقف عند الأمر ولا يتنطع ولا يتكلف، فخذ أربعة من الطير، ما قال الطير دي إيه وجبها منين، طيب في أي زمن سأذبح كما كانت بنو إسرائيل تفعل، اذبح بقرة فإذا بحوار طويل يقع ادخلوا الأرض المقدسة فإذا بحوار طويل يقع. فشأن الممتثل أنه يمتثل وفق ما جاءه من ظاهر اللفظ وتنتهي القضية بدون تنطع. قد يتسبب هذا التنطع في حصول المشقة على الإنسان، وهذا في جميع القضايا والأحوال. لا تستفصل إلا حيث يكون الإجمال الذي لا يقع معه الامتثال، إنما إذا كان هناك أمر واضح فلا تفصل تفصيلا قد يشق عليك الأمر بسبب. ولهذا تجد كلمات أهل السنة والجماعة في المنهج قليلة، إحنا نظرنا بنستوعبهاش أو لا تكفينا. هل إنه زاد السلف يكفي؟ إحنا عايزين مثلا يعني ما ينفعش مثلا يعني على سبيل المثال إن الطحاوي يقول مثلا طاعة مثلا ولي الأمر وسنة طاعة له وتعالى ومحفظه وإن جار وإن كذا كلمتين عد، أو يجي الصابون يقول لا إحنا مش عايزين كذا، إحنا عايزين طيب ولو كانوا ولو عمل ولو جار طب لو حصل طب لو سوى، اللي كلها ترجع إلى كلمته وإن جار. بس أنا مش مستوعب، ما أكيد الطحاوي كان يقصد جورا أياما مش الأيام دي مثلا، أو يا مثلا يقرأ أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إيه لا ينقص حتى لا يبقى منه يعني مش أمرار لا 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 طيب يعني طب لو ترك أعمال مش عارف لو كان طب يعني طب ده متصور وقوعه، طب هل ممكن يكون واحد مش عارف إيه، طب هو ما سبحش تسبيحة ونقعد ده مش عايزين ده. إحنا لا يكفينا زاد السلف، زاد السلف الصالح ما يكفينا، إحنا محتاجين بقى إيه حاجات وحاجات 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 وحاجات. ثم إذا بانت الحجة أصل عصر السلف كان غيرنا، أصل أيام بقى السلف كان محدث مجتمعا خياليا عند السلف لا يستقيم مع واقعنا الآن، وبالتالي إحنا محتاجين نمسك كتب السلف نحرقها لأنها لم تعد مناسبة لعصرنا. لا هي مناسبة وكافية والعبارات كافية، لكننا الذين عبأنا صدورنا بالشكوك فنحتاج إلى ولن تزال. فمن لم يكفي عبارات السلف ولا منهج السلف فما يكفيه شيء، اذبح بقرة قم اذبح بقرة قم اذبح بقرة خلاص. نعم.
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال الذي حوله ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة. وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن. وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة فجعلهن متعبدات أربعة ومزقهن جميعا وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا علما يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر أن البعث فيه مظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله.
فهذه كلها أمثلة من أول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إلى هذا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي بالنسبة الربوبية بذكر جنس من أجناسها وهو الإحياء والإماتة، والتدبير فهو الذي يخرج أو يأذن بطلوع الشمس من المشرق، فإن كنت قادرا على إخراجها من المغرب فافعل. ثم مرورا بالآية الدالة على البعث والقدرة على الإحياء أيضا بعد الممات، وهذا فرض آخر من أفراد الربوبية. تمثل في قصة هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، وتمثل في قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء هذا الطير. فكل هذه القصص ألم ترى أو كالذي مر وإذ قال إبراهيم، كلها دل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وتمام عزه وسلطانه وقهره، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولهذا كان الدعاء الذي يزيل الهم ويرفع الكرب، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا التفرد له سبحانه وتعالى بقضاء الأمر وتدبير الشأن له أعظم الأثر، أو له أعظم الأثر في نفس المسلم. ولهذا نحن ما نستغنى عن أدلة توحيد الربوبية ونقول إحنا أما حاجة توحيد الألوهية أو كذا، أما حاجة توحيد الألوهية في النص على ما جاءت به الرسل في الرسالة، لكننا نزداد يقينا بأدلة توحيد الربوبية مع الألوهية مع مطالعة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. نكتفي بهذا القدر من التفسير.